الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. جزاكم الله خيرا يا أبا صوفي. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا مرحبا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، جزاكم الله خير. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، جزاكم الله خير. أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم فرج كرب المسلمين، ويسر على المعسرين، فك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك. اللهم لا تجعل لأعدائك عليهم سبيلا، لا ترفع للأعداء راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنا أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 79. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول الإجابة عنها بالتفصيل والبيان. ومسألة اللقاء التي بدأناها في الدرس الذي مضى كانت تدور حول واجب المسلم عند الفتن، خاصة والأمة تموج فيها الفتن موج البحر، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فوقفنا الدرس الماضي مع واجب المسلم عند الفتن، وهذا هو اللقاء الثاني في رحاب حديثنا وإجابتنا عن هذه المسألة المهمة. أذكر بما ذكرت لكم في الدرس الماضي، قد تكلمنا عن مفهوم الفتنة، وعلمنا أن أصل الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار من الله رب العالمين لعباده بالسراء وبالضراء. وبدأنا نتعرف على مفهوم كلمة الفتنة على مائدة القرآن الكريم. في هذا اللقاء نبدأ نتكلم عن مسألتين، الأولى التحذير من الفتن، الثانية أنواع وأقسام الفتن، أنواع وأقسام الفتن. ونبدأ بالمسألة الأولى وهي التحذير من الفتنة. القارئ للقرآن المتدبر له يجد أن القرآن الكريم حذرنا في كثير من الآيات من الفتن بأنواعها. فمن ذلك مثلا نجد أن القرآن يحذر من فتنة الحياة الدنيا بشهواتها وملذاتها وشواغلها. فعلى مائدة سورة فاطر في الآية الخامسة يقول الله تعالى مناديا على البشرية: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نداء هو نداء الحب، والله تعالى يحب عباده، يحب لهم الخير سبحانه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم. لذلك يحذر من فتنة الحياة الدنيا، الشهوات المضلة والشبهات المهلكة. فبيحذرنا القرآن: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وعد الله حق، فالحياة الدنيا عمرها قصير وخطرها حقير. كل يوم بيمر من حضرتك انتقاص من عمرك وقرب لقدمك من باب القبر، والموت حق، وبعد الموت في حياة اسمها حياة البرزخ. يسأل المرء: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ولن يجيب إلا أهل الإيمان الذين نجاهم الله تعالى من فتنة الدنيا بإيمانهم واستقامتهم، بالعلم النافع وبالعمل الصالح. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. إيه هو القول الثابت؟ القول الثابت: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. القول الثابت: الحرص على العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وصلة للأرحام وحسن جوار، إكرام ضيف. القول الثابت: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير. القول الثابت: الكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة صدقة. القول الثابت: إدخال السرور على المسلم، هو من أحب الأعمال ومن أفضل الأعمال إلى الله. فتجد من وفقه الله ثبته على تحقيق الغاية من خلقه في الدنيا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيكون عابدا لله، وده معنى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. القول الثابت: عند لحظات الاحتضار يوفق لقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيختم له بخير. وحسن الخاتمة ليست بشرط إنه يموت في المسجد مثلا هو بيصلي، ليست بشرط إنه يموت في الحج هو محرم، أبدا ليست بشرط. حسن الخاتمة قد تكون وأنت في عملك للدنيا تبتغي وجه ربك. حسن الخاتمة تكون وأنت في زيارة الأخ مسلم، زيارة المريض، وأنت ماشي في الطريق بتموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن البعض أحيانا مع نشر الصور الموجودة على الفيسبوك يقول لك فلان مات وهو بيصلي. يا رب أموت وأنا بصلي. طب ما متش وأنت بتصلي؟ ليس بشرط، ليس بشرط أن تموت وأنت تصلي، ليس بشرط. أنت لما تكون عابد لله، يعني حركتك كلها لله، في أي وقت هتموت فدي حسن خاتمة، لأنك هتموت على نية طيبة. واحد خارج الصبح راهي عامله الدنيوي ابتغاء مرضات الله، عشان عنده زوجة وعنده أولاد ينفق عليهم ويحسن التربية في سبيل الله، ولا فلما يموت يبقى حسن خاتم. واحد قاعد بيفكر في عمل صالح مش وقت صلاة، وهو نيته هيصلي العصر مثلا، جاله الملك قبل العصر وقعد في البيت، يبقى حسن ايه خاتمة، انه منتظر متعلق بالصلاة. مش شرط يعني انا اموت وانا ساجد مثلا عشان يقال ده حسن خاتمة، وما سواها ليس بحسن خاتمة. ان البعض احيانا اذكر ان احدهم يقول لعم الشيخ والدي مريض جدا جدا، دخل الخلاء وراجل مصلي وصوام وقوام داخل الحمام عشان يتوضى، وقع مات جوه الحمام، هي دي سوء خاتمة عشان مات في الحمام؟ لا حول ولا قوة يا ابني، ده كان داخل، عليكم السلام ورحمة الله، ده كان داخل يتوضى يا ابني، وراجل صوام وراجل قوام. إذن هذه حسن خاتمة، فليس بشرط المكان ولا الزمان، المهم إن أنت بتموت على طاعة، بتموت وأنت عابد لله. فده القول الثابت، إن حضرتك لما تحتضر يأتيك الملك ويختم لك بلا إله إلا الله محمد رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ده اسمه القول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. يبقى معنى القول الثابت في الحياة الدنيا إن ربنا يمن عليك أن تكون موحدا متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، عابدا بتحقق الفرائض من صيام وصلاة وزكاة وحج وعمرة، من بر الوالدين، من صلة الأرحام، من حسن الجوار، من إكرام الضيف، من المشي في حوائج المسلمين، من إدخال السرور على المسلمين، من التيسير على الناس وعدم التضييق وعدم المشق. البسمة الجميلة أوي اللي بتدخل الفرح على مسلم، لأن البسمة كما تعلمون مفتاح ودواء، مفتاح لمغاليق القلوب ودواء للعلل والأمراض والأحزان. مجرد بس إن أنت تبتسم في وجه أخيك المسلم بتدخل عليه الفرح، بتدخل عليه السرور، ودي أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله، سرور تدخله على مسلم. لذلك في الحديث: تبسمك في وجه أخيك صدقة. شوف أجر بلا تعب، هتبتسم فقط. عشان كده الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يضع حدا لحسن الخلق قال: وحسن الخلق فيه ثلاث، لأن حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. فالحسن البصري أراد أن يضع حدا لحسن الخلق فقال: حسن الخلق فيه ثلاثة، يعني ثلاث أبواب: بذل الندى، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. أدي حسن الخلق. يعني إيه بذل الندى؟ يعني بذل الخير. أنت مسلم يا أخي، المسلم كالغيث، أينما وقع نفع، أنت في أي مكان نافع، إسلامك يأمرك بذلك، إنك تكون نسمة جميلة جدا في أي مكان. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ضرب مثالا للمؤمن أو للمسلم، شبهه بالنخلة. شوف التشبيه الجميل، يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، بيحكي لأبيه عمر: كنت في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم، وفي رواية كنت عاشر عشرة، يعني في تسعة عندنا من الصحابة الكبار ومعهم ابن عمر، يبقى عاشر عشر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها مثل المسلم. يقول ابن عمر لأبيه: فخاض الصحابة في أشجار البوادي وما عرفها أحد. يعني بدأوا يفكرون، واحد مثل شجرة كذا، النبي يقول: ليست هي، آخر يقول شجرة كذا ليست هي. يقول وما عرفها أحد. يقول لأبيه وعرفتها أنا يا أبي، إنها النخلة. هي النخلة ما توقعش الورق بتاعها، دي زباطة حمالة للخير. ولكنني استحييت أن أتكلم في وجود الصحابة، يعني أنا أصغرهم سنا كلهم لم يعرفوا وأنا جاوب فاستحييت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إنها النخلة. عمر يقول لولده وعرفتها يا ولدي، لو قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. طبعا ده حرص الأب على ما ينفع الابن. ليه؟ لأن النبي كان من عاداته عليه الصلاة والسلام التسليم، إن سأل سؤالا وأجاب مجيب يدعو له دعوة، أو إن فعل أحد الصحابة فعلا طيبا أمام النبي النبي يدعو له. عمر أراد دعوة من رسول الله لولده، ولما النبي يدعي الله أكبر. زيك ابن عباس لما كان غلاما وقدم وضوءا للنبي، يعني شوية مية عشان يتوضأ، قالت ميمونة خالة عبد الله بن عباس للنبي وهي أم المؤمنين: يا رسول الله أعد لك وضوءك ابن عباس. قال: فدعاني النبي، أنا دهلي، والتزماني، يعني خدني في حضنه، وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. بهذه الدعوة أصبح ابن عباس حبرا للأمة وعالما لها بدعوة النبي، وطبعا بأخذه بالأسباب في طلب العلم والحرص عليه. فعمر أراد لولده ذلك، يعني لو قال النخلة كان النبي يدعي له إيه؟ دعوة. وده بيان حرص الآباء على ما فيه الخير للأبناء. المهم النبي قال إنها النخلة، يبقى بيشبهنا بإيه؟ بالنخلة. ليه النخلة؟ أولا النخلة تتصف بالعلو مرتفعة، وكذلك المسلم مرتفع بإسلامه، عزيز لا يقبل الدنية في الدين أبدا، لأنه موحد لله عز وجل، فلا يخضع إلا لله سبحانه. إيه كمان؟ النخلة فيها التمر والرطب، وطبعا التمر ده وجبة متكاملة فيها فوائد عجيبة، فهي طعام وحلوى في نفس الوقت. يعني التمر ده طعام، يعني كان طعام السلف من التمر والماء أكل، وكمان حلوى جميلة جدا. أدي إيه كمان؟ كله فيتامينات وطاقة وسكريات، حاجات جميلة أوي. طيب ما فيش تمر في النخلة، يقول لك الطلع بتاعها اللوق يصنع منه تجارات متعددة، منها الحبال والسلال والقفف، تجارات تقوم على النخيل ده، وأقفاص وشغلانة كبيرة أوي. النوى بتاع التمر علف للحيوانات. من أخص خصائص النخلة، ودي موضوعنا، يضربها الناس بالحجر فتعطي أطيب الثمر. اللي منكم كده كان عنده في البلاد في قرية أو كده مزروع النخل، كان يجي الطفل كده يمسك الحجرة وعايز النقل التمر اللي فوق ده يروح خابطها، يضربها بالحجرة تديله إيه؟ تمرة. وكأنها تعلمنا الأدب، إذا أسيء إليك عامل من يسيء بالإحسان، هكذا المسلم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، طبعا بشرط عدم تضييع الحقوق، عدم تضييع الحقوق، إن العفو مضبوط، عندنا وسطية. يعني فلان ظالم متجبر لو عفيت عنه يزداد ظلما، يبقى لا يجوز العفو. لكن فلان أخطأ وأساء لكن ندم وجاء تائبا ومعتذرا وبيطلب منك العفو، اعفو لك الأجر، وهكذا. فدي النخلة. كمان في موضع آخر النبي شبه المسلم بالنحلة، بقى شوف بينهم إيه؟ نقطة، نحلة ونخلة. عارف أنت النحلة يا علي؟ البينة بالألماني، بينة اللي بتطلع العسل دي. فالنبي شبه المسلم بالنحلة، ليه يا رسول الله؟ قال: إذا أكلت أكلت طيبا. كذلك المسلم لا يأكل إلا الحلال الطيب، ما يأكلش الحرام أبدا. وإذا أخرجت أخرجت طيبا، بتخرج عسل فيه شفاء للناس. والمسلم كده يقول لك لسانه بينقط سكر، لأنه مسلم، وهدوا إلى الطيب من القول. ما يعرف البذاء ولا الجفاء ولا السب ولا اللعن ولا الكلام اللي بنسمعه ده هنا وهناك، وسوء الأخلاق وفساد الأخلاق، نسأل الله السلام. المسلم ليس هكذا، إنه صاحب منهج. إيه كمان قال؟ وإذا وقفت على عود لا تكسره. النحلة خفيفة قوي، تقف على الزهرة كده مش ممكن تكسرها، تاخد الرحيق وتمشي، ما تكسرش ما تأذيش. وكذلك المسلم، فده بذل الندى، يعني بذل الخير للغير، هكذا هو المسلم. يبقى أول باب من أبواب حسن الخلق بذل الندى، يعني المعروف والخير. الباب الثاني كف الأذى، ما يجيلكش من المسلم الضرر. ولما أقول المسلم يعني المسلم بحق، مش داعي الإسلام أو من يتسمى بالإسلام وبعيد عن المنهج تمام، لا ده مسلم، مسلم يعني عابد لله، يعني مطبق للمنهج، فمش ممكن يأتيك منه الإيذاء إلا عن سبيل الخطأ مثلا، وبيعتذر ويرجع، لكن ما يضرش ما يأذيش لأنه مسلم، فيبعد عنك الضرر والأذى، ما يغتبكش بل يذب عن عرضك ويدافع عنك في غيابك، ده المسلم. الثالثة بقى طلاقة الوجه، ودي سهلة، دي مش محتاجة بقى كلفة، محتاجة بسمة بس وخلاص، تزيل هموما. فكم صنعت البسمة من أعاجيب، يدخل مثلا كده الزوج تعبان طول النهار مكسور ظهره من العمل، يجد زوجة مبتسمة نسي كل التعب، إذا نظر إليها سرته. وكمان بقى لو في حضن حاجة تانية بقى يا علي، وكمان الزوجة اللي بتقبل اليد دي لزوجها عارفة قيمة الزوج، سبحان الله، أول ما يدخل تقابله قبل ولادها على الباب، هي دي الزوجة يا إخوة، تعرف بس موعد قدومه تجري تقف له على الباب بأجمل لبس وبسمة جميلة قبل ولادها، بيقفوا طابور العيال وراها منتظرين الأب الجميل ده اللي تعبان طول النهار في العمل ده، تقابله ببسمة جميلة خلاص التعب راح. هو كمان يدخل هي طول النهار يا عيني تعبانة، عمالة تشيل وتحط وتروق وتنظف وتطبخ، والعيال مجننينها في البيت، اللي عمال يعيط واللي عايز يلبس واللي عايز يخش الحمام واللي عايز يروح المدرسة واللي عايز يذاكر واللي عايز ياكل، غلب يا شيخ غلب وتعب. يجي هو بقى من بره يا يملى البيت فرح، الغالية فين وحشتيني تعالي طمنيني عليكي عاملة ايه اخبارك، وبسمة جميلة خلاص نسيت تعبها، مش وانت بتعملي ايه يعني، خلاص ضيع الدنيا بكلمة، ما انا طول النهار شقيان بره انت بتعملي ايه شويه تعال انت اقف في المطبخ ساعه يا حلو. احنا بقى لما اقتربنا عرفنا يعني ايه زوجه ويعني ايه امراه في البيت، هو مش عارف المسكين. انا اذكر لما جيت في 2007 انا ما كنتش اعرف اسلق البيض اصلا والله العظيم، فكنت اسالها عن طريق النت هو البيض بيتعمل ازاي بتسلق ازاي، ما انا عارف تحط في ميه بس اسيبه قد ايه ده، ما انا مش عارف الوقت ولا امتى. اذكر جربت مع نفسي كده تطلع بايظه خالص، ما انا مش عارف الوقت، يا اما افتحها تلاقيها زي ما هي لسه جوه الميه تترمي ما اعرفش اكل، يا اما تسيبها لما تشيط تبقى مصيبه، فانا مش عارف. قول يا ربي سبحانك، يا ده الزوجه دي في البيت حاجه تانية خالص. بس دلوقتي الحمد لله بطبخ، وبعمل بطبخ كل 16 سنة بقى بعمل طواجن دلوقتي بس طبعا معظمهم بيجاملوني مش عارف بقى اذا كانت حلوة ولا، بس هم ممكن عشان شيخكم حسام يقول لي جميلة، خلاص انا عارف انها جميلة خلاص، جميلة جميلة ايه شوف بيتلاعب بيقول لي مش لذيذة يا جميلة ايوه الله يحفظك أحسنت. فتعرف قيمة الزوجة بقى في البيت، أي والله ثيابك تعرف قيمة الزوج. ربنا الحمد لله بيسخر لعباده من يقوم بهذا الواجب في الغربة، ربنا يرضى عنهم ويبارك فيهم ويجزيهم خير ويرفع أقدارهم ويرضى عنهم في الدنيا وفي الآخرة آمين. لكن برضو بتعرف قيمة إيه؟ الزوجة، محتاج كوباية شاي تجد الزوجة موجودة، كوباية عصير الزوجة موجودة، تبقى أنت مثلا في عز جهدك وعندك دراسة وعندك بحث وعندك كذا ومحتاج كوباية شاي، لازم تقطع وتقوم وترجع. طبعا خلي بالك الفترة دي في أفكار بتتقطع، إنما الزوجة بقى جنبك تلاقي كوباية الحليب جنبك، كوباية القهوة جنبك، متعهداك، عارفة إنك مشغول الآن وهكذا، فهي نعمة. فمحتاجة منك بقى يا علي بسمة حلو، مش تقول لو أنت بتعملي إيه يا شيخ، والله ده المنديل لو اتغسل لك بتبقى في قمة الحياة وعايز تشكر وتدعي وتعمل، ما بالك بدي اللي قاعدة بقى سنين معاك عمالة تعمل، فمحتاجة منك دعوة حلوة، ادعي لها إن ربنا يحفظها ويبارك فيها، ابتسم لها أنت كمان، بسمتك في وجه الابن تربية، بسمتك لبنتك تربية، بسمتك للجيران صلاح حال واستقامة، فهكذا حسن الخلق، بذل الندى، كف الأذى، طلاقة الوجه، كن بساما مهما حدث. طب أنا عايز أقول لك على حاجة، سر مهم أوي، عارف بسمتك لمن يبغضك تقهره، ليك أعداء ابتسم تقتله، لأن هو بيتمنى يشوفك حزينا، أه والله عدوك ده، أيوه شفت صاحبك، شفت النهارده جاي حالته كرب، يبقى فرحان، انما انت جاي مبتسم على طول، يا تكهروا ابن الايه، وبسمتك لمن يحبك سعاده، لان اللي بيحبك يحب يشوفك دايما ايه سعيد، فدايما خليك مبتسم يا محمد. والله العظيم البسمه جميله قوي، وبعدين خلي بالك البسمه بتخلي العمر كله بركه، تخلي وشك كده شباب على طول، ما يجعدش وما يكرمش وحالتك تبقى بؤس، تلاقي الواد لسه في سنه صغير وحقيش ايه ده، في ايه ده، تنظر لش يا ماله ده، على طول مكشر، ما تكشرش، افتح، خلي الدنيا تفتح. فده مفهوم القول الثابت في الحياة الدنيا، حسن الخلق، العبادة، الطاعة، ده مش في الدنيا بس بقى، تثبيت، وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وفهمناه، وفي الآخرة، في الآخرة بقى لما يأتيك الملك، من ربك؟ تقول ربي الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ رسولي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نم كالعروس إلى قيام الساعة، وبعد البرزخ في بعث، وفي البعث في حشر ونشر وحساب وجزاء وجنة ونار، فوعد الله حق، هو ده وعد الله يا إخوة. لذلك قال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، هي دي، ولا يغرنكم بالله الغرور، احذروا فتنة الدنيا بقى، الشهوات اللي تبعدك، مش معناها ترك الدنيا أبدا، الإسلام ما قال هذا، كثيرا ما أؤكد على هذا، أنا أريد إن الدنيا تكون معاك أنت كمسلم، بس معاك فين؟ في اليد مش في القلب، اوعى تدخل قلبك فتبعدك، عايزه تكون في ايديك، عشان تحسن النفقه على زوجه وتربيه ولد، عشان تستر العوره فتتمكن من الصلاه، عشان ربنا يمن عليك تأدي فريضه الحج، عندك دنيا، من غير دنيا مش هتحج، تعمل عمره، تنفق على يتيم وعلى فقير وعلى ارمله، تطلع زكاه مالك، فتوسع على الفقراء، تكرم ضيفك، انت محتاج للدنيا. فالمقصد انك لا تنشغل بها انشغالا يبعدك عن الاخره، بس يبعدك عن الطاعه. ما هو في ناس لما بتجيلهم الدنيا بيترك الصلاه ويترك كل شيء ويترك العبادات، المال شغله، ما عندوش وقت انه يصلي ولا عنده وقت انه يزكي كمان. انا اعرف ناس مليارديرات لو اخرجوا زكاتهم لرفعوا الحرج عن الأمة، ما بيخرجوش، تجد جل أمواله رايحة فين؟ في السهرات الحمراء وفي الفساد والفواحش، على الراقصين والراقصات نسأل الله السلامة، أموالها هي بتضيع هباء، يعمل فرح لبنته يكلفه ملايين مملينة، وجنب منه جاره مش لاقي ياكل لقمة العيش، مشكلة. إنما لما يكون المال ده في إيد مسلم صح هينفق في سبيل الله، هيوسع على الأقارب حتى، ينظر للعائلة، عنده خالته فقير يكفله، عنده عمته ولاد عمه كذا، هينشر الخير على الأقارب فيرفع الحرج ويسعد الناس. ليه؟ لأنه بيعمل للآخرة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فاوعى تنشغل بزهرتها فتبعدك عن الآخرة، بس لأنها قاتلة مهلكة الدنيا يا إخوة والله. يعني أنا دايما بلخصها في كلمات ثلاث: الدنيا تغر، الدنيا تمر، الدنيا تضر. ثلاث كلمات: تغر، فلما تغرك تضر، تضرك، وفجأة تخلص، تمر، تلاقي نفسك في القبر، نسأل الله السلام، وفي الحساب. فاوعى تشغلك. كنت ضربت لكم مثالا قديما على قصة الحياة الدنيا في صورة امرأة حسناء جميلة، شابة فتية بارعة الجمال، أعجب بها شاب من الشباب، أراد أن يتزوجها، ذهب لأبيه: أريدك أن تأتي معي لنخطب فلانة. خير وبركة يا ابن، راح معاه. دخل الراجل مع ابنه ونظر للبنت، البنت فائقة الجمال، نظر الأب لابنه: لا يا ابني، متنفعكش دي يا ابني، دي محتاجة راجل كبير زيي يحفظها ويخاف عليه، إنما أنت لسه يا ابني شاب متهور، ما تنفعكش دي، أنا اللي هتجوزها خلاص. إزاي يا حاج؟ بقى أنا جايبك تخطب البنت الجميلة، تاخدها أنت؟ والله لا شكيك لراجل الشرطة في الأمن، إزاي تظلمني كده؟ راحوا الاتنين. فرئيس الشرطة قال لهم: لا استنى، لازم أشوفها. إيه البنت اللي خلت الأب والابن يختلفة دول؟ لازم أنا أشوفها. هاتوا البنت، شافها، أوبا دي جميلة قوي. قال: لا يا حاج، ولا انت ولا ابنك، دي محتاجة واحد صاحب منصب يدافع عنها ويحميها ويحفظها. يا عم والله نرفع الامر للعمدة بقى، للوزير الكبير. راحوا: لازم اشوف يا عم الحاج، انت كمان هتشوف. لا، ولا انت ولا انت ولا هو، دي عايزاني انا، عايزة الجاه والمال والمنصب دي عشان حد يحفظها. لا، ده احنا نروح بقى للحاكم، لرأس الامر بقى، مش انتوا كلكم؟ راحوا للأفندي الكبير: أشوف. لا، ولا أنت ولا هو ولا هو ولا هو، أنا. صاحبتنا شافت اختلافهم كده كلهم، قلت لهم: بقول لكم إيه، أنا عندي حل يريح الجميع. خير يا بنتي؟ أنا هجري وكلكم تجروا ورايا، اللي يحصلني أكون من نصيب. جميل، ماشي، اجري يا بنتي. كله بيجري وراها، الشاب الصغير والراجل الشيخ الكبير وصاحب المنصب وصاحب المال والأمير، الكل بيجري، وهم بيجروا وراها فجأة في الطريق قابلتهم حفرة كبيرة كلهم وقعوا فيها. رجع كده تنظر لهم كده وهم في الحفرة، قالوا لها: إيه ده؟ ثم أتعرفون من أنا؟ من أنت؟ أنا الدنيا يجري خلف الشاب الصغير والشيخ الكبير وصاحب المنصب وصاحب الجاه وصاحب المال، ولن يحصلني أحد، فأنا كالسراب، في الآخرة هتقعوا كلكم في القبر. هي دي الدنيا يا إخوة. لذلك النبي وضع القاعدة: من يحصل الدنيا؟ تعالوا نشوف. النبي قال: من أصبح والدنيا أكبر همه، أيم للدنيا فقط، فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر الله له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه، ده بتاع عبادة وطاعة، ده مسلم، جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة. إيه والله، هتيجي تخدمك الدنيا، تخدمك. ليه؟ لأنك مش من أهلها، أنت من أهل الآخرة، فتجيلك الدنيا. رضي الله عن ابن حجر الحافظ صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وكان رئيس القضاء في مصر. فلما يخرج لمجلس القضاء يلبس أفخر الثياب، ثراء بقى عجيب، حوالين منه الجند والحراس، ويحمل على سرير رئيس الحفل. عارف يعني رئيس القضاء؟ مشكلة، مش عملية سهلة يعني. كان رئيس القضاء، ففي يوم من الأيام خارج في الموكب رايح لمجلس القضاء، فمر عليه رجل يهودي يعمل زياتا بيبيع زيت، وانتوا عارفين بياع الزيت بيكون مدهن كده ومزيت وحالته كرب، وكان فقيرا فقرا مدقعا. فرأى ابن حجر في هذه الزينة والأبهة، راح وقف أمام موكبه، قال: يا قاضي المسلمين، عندي سؤال. قال: سل. قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال ابن حجر: صدق رسول الله. قال: كيف أطبق هذا الحديث بيني وبينك؟ أنت مسلم ورئيس القضاء، وفي هذه الزينة والطرف والغنى والثراء في الدنيا، جند وحرس وحشم، وأنا يهودي وفي هذا الضنك والقرب والهم في الدنيا، إزاي بقى الدنيا تكون سجنا لك وجنة لي؟ قال: أجيبك يا هذا، أنا على ما أنا فيه في الدنيا من طرف وزينة ونعيم، بالنسبة لنعيم الجنة فأنا في سجن، وأنت على ما أنت فيه من فقر وضيق وهم وغم في الدنيا بالنسبة لحر جهنم فأنت في جنة. قال: الآن فهم، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الله أكبر. ده معنى سجن المؤمن، إن المؤمن عنده قيود، ما عندوش انحلال، يعني عنده حلال وحرام، ما يأكلش أي شيء، ده حرام مكلوش أدي سجن، ده ممنوع ما قربلوش أدي سجن، إنها مش معناه ترك الدنيا، لا، ده هتجيلك وتخدمك. وإحنا دايما نحب إن المسلم ده يكون أكثر الناس دنيا، إيه والله، لأن الدنيا معاك أنت هتنفع. الناس يتعجب، ما في أحد القراء مثلا الشيخ مشاري راشد العفاسي، ربنا يحفظه ويبارك فيه، الدنيا قايمة ما قعدتش ليه؟ عشان رايح دولة أوروبية راكب عربية فخمة وناس بيحرسوه، مع ان مثلا لو رقاصه عادي، صح، الرقاصه تركب عادي ويكون لها بودي جاردات عادي، الواد المغني الفاسق الفاشل ده عادي جدا، الواد بتاع الكوره ياخد مليارات عادي ويركب، يعني بعضهم عنده اسطول سيارات، مش عارف دي روز رايز ودي مش عارف اسمها ايه الايطالي دي يا محمد، انا ما اعرفش الماركات، بنتلي ولا مش بنتلي، بنتلي بنتلي ولا بنته، هو مش مشكله يعني، وفراري، الله 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 الله، إيه والله، عنده جراج للسيارات، يعني سياراته فقط تبني مدينة زي زرس بخ، وعادي عشان ده لعيب كورة، إنما راجل من حملة القرآن ربنا يمن عليه بالدنيا، لا، إزاي؟ إزاي يكون عنده بودي جاردات؟ يا عم ده في دولة أوروبية، لازم يكون عنده حراسة، وراجل من المشاهير ومن أهل القرآن. شوف على نقيض الناس اللي على الفيسبوك، انا كنت من اشد الناس فرحا ودعيت له بالثبات والتثبيت، لانه مسلم، مسلم يعني ايه؟ لما يجي الحول يحول عليه هيطلع زكاة المال، من زكاة المال فريضة، فلو عنده مليار شوف هيطلع زكاة قد ايه، التاني مش هيطلع زكاة مال، التاني بيروح المالديف يصيف يصرف الملايين على الراقصات والفسق، إنما ده لا، هيطلع زكاة المال، ده لما يجد صاحب حاجة هيرفع عنه الحاجة دي، ده أكيد هيكرم المحيطين بيه، هيكرم أهله قرايبه، فإحنا عايزين الدنيا تكون مع ده. ليه ده ما يركبش الفراري زي التاني اللي بيركب الفراري مثلا؟ كريستيانو، إيه رأيكم في كريستيانو رونالدو؟ كافر صح؟
عنده دنيا قد ايه؟ ده انا سمعت بيقول لك القصر بتاعه بالريموت كنترول، ولا جراج السيارات اللي عنده، ولا المليارات اللي بياخدها من بلاد المسلمين دلوقتي في السعودية، عاملين له منتجع خاص، والقصر اللي هو فيه قال فيه ما شاء الله مول خاص للمشتريات. طبعا كريستيانو، كريستيانو، انما مشاري راشد لا، ازاي ازاي مشاري راشد يركب عربية روز رايز ومستأجرة مش بتاعته كمان، يعني ده مأجرينها له عشان في دولة أوروبية عشان يتحرك بيها مثلا، يعني يعني أمور يا إخوة غريبة جدا. مع الفساق حلوة، إنما مع أهل الإيمان مش حلوة. يا سلام لو شيخ بقى كده ركب عربية، يا عم تجار الدين، تجار الدين عشان ركب عربية؟ أمال أنت عايزه إيه، فقير بيشحت ولا إيه عشان شيخ؟ مصيبة صح؟ تعال بقى المذيع الفاسق. يعني لما قرأت كده عن أجور المذيعين الفاسقة في بلادنا، في مصرنا يعني، مش دعوة بالدول الأخرى، يقول لك فلان ده راتبه في السنة 35 مليون. عارف ال 35 مليون دول لو حضرتك قعدت تشتغل عمرك كله مش هتعمله. ده بياخدهم في إيه؟ في سنة. بيدي كل أسبوع برنامج ساعة، كذب ودجل ويسحر عقول الناس. والتاني مش عارف بياخد 30 مليون، والرابع على حسب ما كل دم كل برغوت على قد دمه. ده غير بقى الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات وما أدراك. قال يا عيني بيقول لك الراقصة الروسية اللي عندنا في مصر دي اسمها صافي نار، هي فعلا نار، ربنا يهديها. قال تقول لك أنا عشان الغلاء فهراعي حال الناس، فمش هرفع أجري في الرقص. ما شاء الله، شفت الصلاح يا أخي والتقوى. والناس عادي جدا الدنيا مع دول ما شاء الله، إنما الشيخ العفاسي يركب سيارة، لا 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 لا. اركب يا شيخ وربنا يكرمك ويمتعك بطيباتها، لأنها في الأصل خلقت لأمثالك. قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني هي أصلا خلقت في دنيا المؤمنين، لكن لأن ربنا عادل الكفار بيشاركونا كمان في الدنيا، إنما في الآخرة بقى خالصة يوم القيامة، في الآخرة للمؤمن فقط، فلا خلاق لكافر في الآخر. يبقى أنت كمؤمن أنت مكرم. فالمقصد اوعى زينة تبعدك عن الله فقط، انما دنيا بتقربك من ربنا دي المطلوبة. ما انا قلت لك قبل كده عشان تصلي محتاج للدنيا. ليه؟ من شروط صحة الصلاة ستر العورة. انا هجيب القميص زلزال وما عنديش فلوس وما عنديش دنيا عشان اصلي، كمان عشان ابني بيت محتاج لدنيا، هتتزوج محتاج لمهر صح، والزوجة محتاجة نفقة، بعد كده في اولاد محتاجين تربيه ومحتاجين نفقه، يبقى محتاج لدنيا عشان اقيم اسره مسلمه، عشان احج محتاج للدنيا، ادي الحج وصل 7000 و8000 يورو، لو ما عنديش دنيا احج ازاي؟ مش هحج. عشان اعمل عمره محتاج لدنيا، وصلت 1700 و2000 يورو دلوقتي العمره صح يا حسام؟ العمره 2000 يورو، يبقى لازم دنيا، لازم اجتهد واخد بالاسباب عشان اقدر اعمل عمره وروح اتمتع بالنسك، وهكذا. هيجي لك العيد عايز تضحي، طيب تذبح خروف عشان تفرح الاولاد وتفرح الجيران والقرايب، محتاج لايه؟ دنيا. وصل كام دلوقتي الخروف ده هنا في المانيا؟ وصل 400 يورو صح، وما تلاقيهوش، فمحتاج لدنيا. يبقى اذا عشان اقيم دين محتاج لايه؟ للدنيا. فالشرط بقى ان الدنيا ما تشغلكش فقط عن ربك، انما تكون في ايديك. انا محتاجها تكون في ايديك انت، يوم ما المسجد يحتاج وانت هنا في الغرب اقول لك يا حسام المسجد محتاج 1000 يورو، هتكون اول من يدفع. ليه؟ لان الدنيا في ايديك مش في قلبك، وعارف ان في التزامات وهكذا. لكن لما تكون في ايد غيرك هيفسدها، هيفسد به، هيفسد. شوف حفلات والمهرجانات شوف بينفق عليها قد ايه، مليارات يا اخوة، نسأل الله السلامة، في الفساد وفي الفسق وفي الفجور. شوف كده الحفلات الراقصة اللي بتحصل في الساحل وهنا وهنا وهنا، شوف بتنفق عليها قد ايه، نسأل الله السلام، أموال عجيبة بتنفق في الباطل. إنما الدنيا لما تكون مع أهل الحق هينفعوا بيها ويفيدوا وينتفعوا، وده المرجو. يبقى فتنة الدنيا أن تأخذك عن الله، إنما دنيا بتقربك من الله دي يبقى نعمة محتاجة شكر، محتاجة الشكر. لذلك قال: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اوعوا الدنيا تغركم وتبعدكم عن الله وتورث فيكم الكبر والغرور والبعد، تبقى مشكلة. أيضا القرآن بيحذرنا من فتنة المال والولد. أنا حتى الولد، أيوة، إذا كان الولد هيبعدك عن الله يبقى فتنة، تبقى مشكلة كبيرة جدا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الله، يعني أهل الإيمان عندهم أموال طبعا. عثمان كان من أثرياء الصحابة، بس أنفق ماله فين؟ في خدمة الدين ونصر الدين. وسع المسجد النبوي من ماله الخاص، اشترى بئر معونة للمسلمين من ماله الخاص، وسع المسجد الحرام في مكة من ماله الخاص، أجهز جيش العسرة من ماله الخاص، جعل ماله وقفا للحرمين، وموجود حتى الآن وقف عثمان في مكة وفي المدينة. أه والله العظيم، وقف عثمان موجود حتى الآن ينفق على الحرمين. الله أكبر. فده مال كان في إيد مؤمنة. وكذلك الصديق أنفق كل ما يملك لنصرة الدين، فأعتق العبيد وجهز الجيوش وجهز المجاهدين ونصر الأمة بالمال. ولما النبي سأله: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. عمر أنفق نص ماله على الإسلام وخدمة الدين، وكذلك جل الصحابة رضي الله عنهم، فنصر الدين بهم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يبقى دي دنيا بتقرب مش بتبعد. فالمال إذا قربك يبقى مال طيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسليم نعم المال الصالح مع العبد الصالح. إنما المال هيبعدك، هيميل بيك عن الحق، هي دي الفتنة بقى. ما سمي المال مال إلا أنه يميل بصاحبه عن الحق، إن مال بقى فتنة. حتى العلماء قالوا: سبحان الله، وكانت العملات المستخدمة فيها تذكير. دينار، قال لك متكون من قسمين، دين ونار، يا إما دين يا إما نار، اختار. أدي الدينار. درهم برضه من شقين، در وهم، يا يدر عليك الهموم ويبعدك عن الله يا يقودك للجنة بالعمل الصالح. فنخلي بالنا من الدنيا. الأولاد، الولد قد يكون نعمة وقد يكون نقمة. نعمة إن كان صالحا مصلحا هيدخلك الجنة. الله أكبر، يدعو لك بعد موتك. الولد صالح يدعو لك. إذا كان الولد بقى فاسد تبقى مصيبة، هيضيع دنياك وآخرتك. إذا ملت بعاطفتك إليه فأغضبت ربك من أجل حبك للولد، تبقى مشكلة، تبقى مشكلة. لذلك حذرنا القرآن. أيضا القرآن بيحذر من فتنة الملك بقى والمناصب. ربنا يسلم الكرسي، عارف الكرسي ده من أعظم أنواع الفتن، كرسي الحكم ده اللي بيلف ده، مصيبة كبيرة جدا إن شغلك عن الله وأبعادك عن العدل، وكان سبب في الظلم والتجبر والجور. عشان كده القرآن ضرب مثال بفرعون. قال الله تعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. شوف الملك عمل فيه إيه، جعله يعتقد أنه الإله الذي يعبد. يا رب سلم. أيوة، كان قيل إن أحدهم مر على أحد الأمراء له كرسي من ذهب، يعني الأمير عامل كرسي من إيه؟ من ذهب، كرسي الإمارة. فده عالم مر على الأمير في مجلسه فرأى الكرسي من ذهب فأراد أن ينصح. قال: أيها الأمير، إن فرعون مصر كان له كرسي من خشب، فقال: أنا ربكم الأعلى وأنتم تجلسون على كرسي من ذهب، والله إن لم تقلها ألسنتكم لقالتها قلوبكم. يا أيوة، كرسي من ذهب، نسأل الله. دلوقتي الكراسي ربنا يسلم، يعني إنها مش كرسي الدرس ده يا علي، والله كرسي خشب أهو وده كرسي للدرس إنما الكرسي التاني اللي كله نار بتشعل إن لم يتق الله صاحبه. النبي قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشكك عليه يا رب العالمين. نسأل الله السلامة. فالإسلام بيحذرنا من فتنة الملك اللي هتبعدك عن الله وتضيع دنيتك وآخرتك كمان. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. اعمل لي بقى كده بناء مرتفع عشان أطلع لفوق أشوف فين إله موسى اللي في السماء ده. يا ابن الإيه، شوف الدنيا عملت فيه إيه والمنصب. بس اللي بيعجبني هنا إن فرعون عارف إن ربنا في السماء، رام كفره. ويجي أصحابنا الأشاعرة وغيرهم يقول لك لا مش في السماء، ده في كل مكان. يا ولاد ده فرعون فهمها، فرعون فهمها من موسى، وانتم مش عايزين تفهموها من القرآن؟ أأمنتم من في السماء؟ هو في كل مكان بصفاته بعلمه وقدرته وإرادته ومشيئته، إنما ذاتا هو في السماء على باء عن الخلق لا يحده المكان، فهو خالق المكان جل جلاله، ارتفع كما أخبر فوق عرشه باء عن خلقه. يقول لك لا، طب لا فرعون هو بيقول لكم اهو: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. عشان كده لا تعجب من بناء الأهرامات، كان عندهم حضارة عجيبة. وادي حسين ده عايز يعمل صرح يطلع للسماء، وشوف فين أوقد لي على الطين، اعمل خلطة كده جميلة بقى واشتغل لي كده يا هامان، ما انت الوزير اللي، واعمل لي كده صرح يعني هرمين ثلاثة فوق بعض لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، أي بيكذب موسى عليه السلام. كما حذر القرآن من فتنة النساء، وآه من فتنة النساء أضر فتنة على الرجال، فتنة النساء. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم منها، آمين يا رب، اللهم آمين. قال الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. أدي الفتنة، أدي المرأة في جمالها وزينتها ورغبتها ومراودتها وسقوطها من سمائها الأنثوية وقيامها بفعل الرجال أن تكون طالبة لا مطلوبة، لأن الأصل أن تكون المرأة مطلوبة مش طالبة. تنازلت عن هذا كله أمام جمال يوسف عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، تريد أن ترتكب الفحش، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، تهيأت لك، تزينت لك، أنا لك. شوف الإيمان عملي بقى، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هي فتحت له أبوابا ثلاثة للشهوة وللفحش، فقابلها بسدود ثلاثة سد الكل باب. وراودته التي هو في بيته، أدي باب المراودة، باب للفتنة، عياذا بك اللهم. طيب، وغلقت الأبواب، أدي الباب التاني، ما تطمئن مفيش حد هيشوفنا من المخلوقين. غلقت مش قفلت، دي غلقت يعني اطمئن محدش هيشوف. الباب الثالث، وقالت هيت لك، انا ليك، انا اللي جاي لك. ودي سيده، سيده قصر، وهو رقيق عندها. الله اكبر، فقابل الأبواب الثلاثة للفاحشة بثلاثة أبواب وسدود تغلق تلك الأبواب. قال معاذ الله، أدي أول سد، أي أعوذ بالله أن أرتكب ما يغضبه أو أقع في الحرام أبدا، إنه ربي، أدي السد الثاني. وفيها تأويلان عند المفسرين، إنه ربي يقصد عزيز مصر، وهو ربي نعمتي الذي أكرمني في بيته وكفلني، كيف أخون في عرضه؟ لا يكون. التأويل الثاني، أي الله ربي الذي خلقني وسواني، كيف أغضبه وأقع في الفاحش؟ إنه ربي أحسن مثواي. السد الثالث، إنه لا يفلح الظالمون. الظالم لا يفلح أبدا يا إخوة، إلا أن يتوب، فيتوب الله عليه. إنه مع إصراري على الظلم، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. فحذرنا من فتنة النساء وارتكاب الفاحشة، وأغلق كل الأبواب إليها حماية للمسلم. ودي محتاجة لصبر ومجاهدة نفس، وبالصبر مجاهدة النفس بيصل العبد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فدي كلها ابتلاءات واختبارات تتعرض لها في الدنيا ليمتحنك الله. كان بودي أخش على المسألة الثانية لأقسام الفتن، لكن الوقت ضاق، وربما يكون فيه بعض الأسئلة عبر البث حتى لا نحرم المتابعين والمتابعات عبر البث من إجابة أسئلتهم وأسئلتهن، فأكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كما تعودنا نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب عنها، ثم نعود للحضور إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسئلة البث المباشر. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو من طنجة من بلاد المغرب، مرحبا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفقكم الله، أمين. ولك بمثل. هل يمكن الثبات على زمن كثرة الفتن والشهوات التي تحيط بالإنسان من مكان؟ نعم نعم، وهذا موضوعنا في هذه اللقاءات. سنحط قواعد للثبات والتثبيت على المنهج في زمن الفتن، منها تحصيل العلم الشرعي العاصم من الشبهات، والجالب لتقوى رب البريات فيحفظ المرء من الوقوع في الشهوات، منها ملازمة الصحبة الطيبة التي تذكر بالله رب العالمين، منها مجالسة العلماء ودروس العلم لأن فيها وعظ وتذكير وتثبيت، منها الدعاء، منها عدم العجلة والروية والحلم. هنشوف قواعد كثيرة جدا جدا تحفظ على المسلم دينه في زمن الفتن، طبعا مع الدعاء وكثرة تلاوة القرآن والفهم السديد للمنهج. فتابع معنا شيخنا، ربنا يرضى عنك ويبارك فيه. أخونا أحمد خلوف، مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لك شيخنا الحبيب، آمين. ولك بمثل، ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، آمين آمين. ولك بمثل. ما حكم قول الذات الإلهية؟ قول صحيح، فربنا تعالى له ذات، هذه الذات لها صفات بيّنها الله تعالى في كتابه، وبيّنها النبي عليه الصلاة والتسليم في صحيح سنته. وفي الأثر: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. بيقول أيضا، راح فين السؤال جري؟ عشان بعد كتير أبو يونس. طيب، أي هذه اللفظة الذات لا بأس بها حبيبي، الله يكرمك. طيب، ابنتنا رندا فارس، مرحبا، تقول: السلام عليكم وبركاته. حياك الله شيخ، أمين. وعليكم السلام وبركاته. ولك بمثل. سؤال الأخت تقول: تقدم لابنتي شاب ذو خلق ودين نحسبه كذلك، ولا نزكي على الله أحد، بعد الرؤية الشرعية رضي الطرفان ببعضهما. المشكلة أن ابنتي في الماضي كان عندها تكيس على المبيض، الأيسر، وقد أجرت العملية وبقت كويس الحمد لله، حتى إن الدكتورة أكدت إنه لن يؤثر على الخصوب عندها، وكان ذلك من 3 سنوات، والآن ولله الحمد كل شيء عندها طبيعي. سؤالي، هل يجب علينا إخبار العريس بهذا الأمر؟ لا، ما دام الأمر انتحل وبقى في جراحة وأكد الطب سلامتها فلا إخبار، إنما لو في شك إنها ما زالت فلابد أن نخبره، لأن الإنجاب من مقاصد الزواج. بتقول أمر آخر، ابنتي تم تشخيصها مؤخرا بأنها تحمل جينات مسببة لسرطان الغدة الدرقية، وقال الأطباء أنه يوجد احتمال إصابتها بالسرطان مستقبلا، كما أنه من الممكن ألا تصاب به، وقد خيرها الأطباء بين أن تستأصل الغدة الدرقية الآن لتفادي الإصابة بالمرض، وابنتي لم تقرر بعد ما إذا كانت سوف تجري العملية. هلأ نعم، هنا نخبر الزوج مدام لسه في البدايات، نخبره حتى لا يكون تدليسا، وبعد كده تكون معاقة مرضيا وطبيا ولا يقوى على تحمل، فتبقى مشكلة فيما بعد. فالآن نخبره، فإن راضي فله ذلك وإلا فلا. بتقول أيضا أخت تسأل، دلوقتي حصل بيني وبين زوجي مشادة كلامية انتهت بأنه شتمني وشتم الله عز وجل، قال أقتلك بالجزمة أنت واللي خلقك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذكرت سب الدين، استنى يا بونس الأسئلة بتجري يا بونس، اصبر ما أقرأ واحد واحد. بتقول عاوزة أقول، هو قال لا ما تقوليش بقى خلاص، ما معروفة، وفي حالة غضب وبيتخانق، فكنت عايز أعرف دلوقتي أنا وضعي إيه معاه. طبعا إذا كان نطق كلمة الكفر فعليه توبة عليه التوبة النصوح، ينطق بالشهادتين ويغتسل ويتقي الله عز وجل ويستغفر ويتوب توبة نصوحة، وحالك معه لا بأس به ما دام يتوب توبة نصوحة، ربنا يصلح حاله، اللهم آمين. أسد الله مرحبا يقول، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني له، اللهم آمين. شيخنا ادعو لي جزيت خيرا. حاضر حبيبي، صلى الله عز وجل أن يفرج كربك وأن يشرح صدرك وأن يسعد قلبك وأن يهدي قلبك ويثبت لسانك وأن يقضي حاجتك وأن يحقق لك ما تريد في مرضاتي وطاعتي وأن يحسن خاتمتك وأن يغفر لي ولك، اللهم آمين. وللسامعين، ابنتنا كرمة أحمد مرحبا تقول، يا شيخ سيد نعم، إزاي أقاوم شيطاني؟ دايما بيخليني أقر صلاتي وبنسى كثير أذكاري، وأنا خايفة بصراحة من ربنا ونفسي ألبس النقاب، بس برضو الموضوع صعب، مفيش دعاء أقوله، ربنا يثبتني على ما يرضيه. أبشري بخير، شعورك هذا شعور إيمان، وما دمتي تجدين حرجا من ذلك فمعناه أنك على خير، فاغتنمي هذا الخير وثمريه بتحصيل العلم النافع، بمعرفة ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، ومعرفة حقيقة الدنيا وأنها زائلة، وأنه لن ينفعك يا ابنتي إلا طاعة ربك والعمل بمرضاته، فاجتهدي وبادري، لا تسترسلي مع وساوس الشيطان، واغلقي الباب تماما، قولي آمنت بالله وآمنت برسل الله، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وعليك بهاتين الدعوتين، اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، إلزمي هاتين الدعوتين، وأسأل الله عز وجل أن يعينك ويثبتك، آمين. سني وأفتخر مرحبا يقول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز سفر المرأة لوحدها مع أختها وأمها طلبا للرزق لعدم وجود محرم وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز البت أن تخرج المرأة في سفر بغير محرم إلا عند الاضطرار، إذا أغلقت جميع السبل واضطرت وما فيش محرم تماما، في هذه الحالة من أجل قوت يومها أو عيشها لا بأس، ما دامت هتستقر هناك في مكان، لكن ما تتخص السفر إيه سبيلا رايح جاي كل يوم، تبقى مشكلة تانية، ما دامت لا عمل لها في هذه البيئة وتضطر للسفر بيئة أخرى اضطرارا، يبقى تمكث هناك، والله أعلى وأعلم، أو تتزوج هذا أفضل، يكون لها محرم يعينها ويوفر لها قوت يومها. أخونا جواد مرحبا يقول، شيخنا الحبيب الغالي أحبك الله، جزاكم الله خير، أبا أحمد نحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني له، أمين.
ما حكم تذكير الناس بالعام الهجري وليس الاحتفال به؟ أولا، قضية التهنئة بالعام الهجري لا أعلم لها أصلا شرعيا، فلم تثبت عن نبينا ولا عن السلف الصالح أبدا، ولكن من هنأك رد عليه. يعني أنت ما تبدأش التهنئة، لكن واحد بيهنيك قول له جزاكم الله خير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إنما التهنئة بالعام الهجري، إنما التذكير لا بأس. يعني التذكير يعني إيه؟ مع هلال كل شهر عربي بنذكر الناس بالهلال، هلال شهر المحرم. اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، إلى آخر ما ورد من أذكار وأدعية، فهذا لا حرج فيه ولا بأس به. أو مثلا تكتب موضوعا عن الهجرة النبوية، دروس وعبر، وتعلم الناس دروس الهجرة، أو تذكر الناس بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خير الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وخير الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول أيضا سؤال ثاني: متى تؤسس لدروس التوحيد؟ حاضر حبيبي أبشر، هو إحنا عندنا كل سبت درس العقيدة في الأسماء والصفات، إنما أنا وعدتك إن شاء الله ندرس لك كتابا في العقيدة كمبتدئ إن شاء الله. أبشر قريبا بإذن الله تعالى، تواصل معي عبر الواتس، وبإذن الله نشوف القضية ونرتب لك موعدا. أخونا محمود الباز، ما شاء الله وحشتنا يا محمود، كيف حالك حبيبي؟ يقول شيخنا الحبيب: ادعو لي بالنجاة من فتنة النساء والعلم النافع. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك، وأن يصرف عنك فتنة النساء، وأن ينفع بك، وأن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم آمين يا رب العالمين. بيقول أيضا شيخنا الجليل: كنت أحج عن أمي رحمها الله وغفر لها، اللهم إن اللهم اغفر لها وارحمها يا رب، اللهم وأسكنها الفردوس الأعلى، آمين. ولم أبيت في منى لظروف عملي كخدمة حجاج، فهل علي شيء شيخنا؟ ما دام مبيتك عدم مبيتك في منى للعمل فلا شيء عليك. أما إن تيسر لك المبيت ولم تبت، فلك أن تطعم عن كل يوم أو كل ليلة مسكينا بمد من طعام، والله أعلى وأعلم. نعم، انتهت الأسئلة. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.